بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام سيدنا ورحمة الله. المطلب الثالث: من لم يتمكن من صيام الثامن والتاسع معا، فالمشهور أن وظيفته أن يصوم الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق، وما لصاحب الجواهر إلى أن وظيفته صوم اليوم الثاني عشر من ذي الحجة أو الثالث عشر ويومين بعده. والبحث في موردين: الأول في أصل مشروعية الصوم أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ففي هذا المورد طائفتان من الروايات: الأولى ما دل على المشروعية، وهي روايتان، إحداهما خبر القداح عبد الله بن ميمون القداح، حديث ستة باب 51 من أبواب الذبح، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له. والخبر ضعيف لجهالة جعفر بن محمد الراوي عن القداح، إذ لا يمكن حمله على جعفر بن محمد الأشعري الثقة، حيث إن الراوي هنا عن جعفر بن محمد محمد بن أحمد ابن يحيى. ولم يروي هذا عن جعفر الأشعري فيما بأيدينا من النصوص والروايات. الرواية الثانية أو ثانيتهما موثقة غياث ابن كلوب عن إسحاق ابن عمار، حديث 5 باب 51 عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، لنفس المضمون بالرواية القدار عليه السلام، أن علي كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز له. والكلام فعلا في الجمع بين هذه الرواية المعتبرة وما دل على المنع من الصوم أيام التشريق. وقد أفاد بعض الأعلام في تعاليق مبسوطة بأن موثقة غياث بن كلوب معارضة بمثل صحيح ابن سنان، حديث 1 باب 52 من أبواب الذبح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال: فليصم 3 أيام ليس فيها أيام التشريق، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، و7 إذا رجع إلى أهله. وبعد تعارض الطرفين وتساقطهما فالمرجع ظاهر ما دل على تأجيل الصوم لما بعد التشريق كمعتبرة ابن الحجاج، حديث 3 باب 52 سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هادي، قال: يصوم 3 أيام فإن فاته يصوم 3 أيام متتابعات بعد أيام التشريق. لاحظوا هذه النكتة، لأن هذه نكتة كبروية وبعدين احنا بنناقش فيها. فإن هذه الرواية وإن دلت على المنع من الصوم أيام التشريق، لكنها لا تدخل ضمن المعارضة، لأن دلالتها على المنع بالظهور لا بالنصوصية، وما يدخل ضمن المعارضة ما كان دالا على المنع بالصراحة، وأما ما دل على المنع بالظهور فهو مرجع بعد تساقط المتعارضين وليس داخلا ضمن المعارضة. وعلى فرض عدم تماميته فالمرجع هو الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي أصالة عدم مشروعية الصوم الواجب عليه أيام التشريق. ويلاحظ عليه أولاً لا معارضة بين موثق غياث بن كلوب الدال على جواز الصوم أيام التشريق وصحيح ابن سنان الدال على المنع، وذلك لعدم حجية الموثق في نفسه كي يكون معارضا، إما لإعراض الأصحاب عن العمل به حيث لم يفت بذلك أحد، والإعراض موهن، أو مخالفته للسنة القطعية حيث إن النصوص الدالة على الدالة على المانع متواترة إجمالا، بمعنى أن نتيجة كثرتها القطع بصدور بعضها، وبالتالي فهو مخالف للسنة القطعية، كما يؤكد ذلك ذيل معتبرة ابن الحجاج حديث أربعة باب 51 من أبواب الذبح، قال ألا تقول كما قال عبد الله بن الحسن، قال فأي شيء قال؟ قال يصوم أيام التشريق، قال عليه السلام إن جعفرا يعني أبوه المتكلم الكاظم عليه السلام يخبر عن أبيه إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بديلا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد. بديل بديل اشتبهت أنا أمس قلت بلال هو بديل بديل ابن ورقاء في نسخة بلال لكن عدة من الروايات عبرت عنه بديل ابن ورقاء. فإن ظاهر هذا الذيل كون ذلك معروفا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى فرض المعارضة سلمنا، فالمرجح لما دل على المنع لموافقة ما دل على الترخيص للعامة كما ذكره المغني لابن قدامة، لا لأجل شيخ علي، لا لأجل أن ما دل على الترخيص كموثق غياث صادر على سبيل التقية كما أفاد سيدنا قدس سره في المعتمد، بل هذه نقطة كبروية في بحث التعادل والتراجع التفتوا إليها، بل لأن نفس مخالفة العامة مرجح في حد ذاته، وإن لم يكن الموافق صادرا على سبيل التقية. نعم مارضي هذا مبناي في التفل في الرواية إذا قلت فأنا أشتبه وأعتذر اعتذار رجعي إلى شتر بعد مني وذلك لأن المستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة خذ بما خالف العامة ففيه الرشاد، وما ورد في رسالة الراوندي أن الأمر بالأخذ بالمخالف طريقي لإصابة الواقع، بمعنى أن احتمال المخالفة للواقع فيما وافقهم أقوى منه فيما خالفهم، بدليل حساب الاحتمالات، وذلك حيث إن فتاواهم مبنية غالبا على الروايات الموضوعة أو الأدلة الظنية التي لم يقم دليل على اعتبارها كالقياس والاستحسان وسد الذرائع وأمثال ذلك، فلأجل أن فتاواهم بنيت على مثل هذا على مثل هذه الموازين كان احتمال المخالفة فيما وافقهم أقوى من احتمال المخالفة للواقع فيما خالفهم. إذن فنفس المخالفة للعامة طريق لإصابة الواقع، وإن لم يصدر الموافق شنو؟ تقيتان. هذا أولا. وثانيا يلاحظ على كلامه نعم كيف وين تظهر الثمرة؟ يعني على دعوة السيد الخوي صدر تقية أو لم يصدر تقية؟ افترضوا هذا موافق، كلاهما موافقان للإمامية، كلا الخبر يعني كلا القولين موجودين عند العامة، يعني العامة كما قالوا بهذا قالوا بهذا، هذا هم كذا هذا هم كذا، ولكن أحدهما كان صادرا على سبيل التقية. هذا يجيني كلام السيد الخوي ما يجي ترجيح بمخالفة العامة، لأن كليهما موافق للعامة. ثانيا، إن كلامه مبني على نظرية السيد الشهيد قدس سره، من أن تحليل التعارض بين الأخبار مبني على ملاحظة مراتب الظهور، فإذا فرضنا أن طرف ألف دال على الإثبات وطرف باء دال على النافي، ولكن الدال على النافي على قسمين، صريح في النافي وظاهر في النافي، فإن المعارضة عرفان ليست بين طرف ألف وتمام طرف باء، وإنما المعارضة بين طرف ألف والقسم الصريح في النافي من طرف باء، وبعد تعارضهما يكون الطرف الظاهر في النافي من ألف مرجعاً، من باء عفواً مرجعاً، والمدعى لدى السيد الشهيد أن الارتكاز العرفي على هذا التحليل، فإنه لو كان لدينا عام كأن قال المولى أكرم العالم، ووجد خاصان متعارضان، أحدهما يقول أكرم العالم النحوي، والآخر يقول لا تكرم العالم النحوي، سمع أن أحد الخاصين وهو المثبت موافق للعام، مع ذلك فإن العرف يوقع التعارض بين الخاصين ويسقطهما، ثم يعتبر العام مرجعا بعد تساقطهما، فيقال مقتضى العام بعد تعارض الخاصين وتساقطهما شنو؟ إكرام العالم النحوي. والنكتة لدي أن الخاص المثبت لوجوب الإكرام والنافي كلاهما صريح في مدلوله، بينما العام في إثباته لوجوب الإكرام ظاهر وليس بصريح بمقتضى أصالة العموم. لذلك كان الصريح ضمن المعارضة والظاهر وهو العام مرجعان. صار معلوم نظرية السيد. وهذا ما طبقه في تعاليق مبسوطة على المقام، وفيه أن أصل النظرية محل منع كما ذكرنا في محله. والوجه في ذلك أن مسألة العام لا يصح التنظير بها وتأسيس كبرى عليها، فإن المرتكز العرفي قائم على أن الخطاب الصادر على سبيل العموم كقوله أكرم العالم بمثابة ضرب القانون والقاعدة التي يرجع إليها عند الشك كما عبر به في الكفاية. ولذلك إذا شك في التخصيص رجع إلى العام، أو كانت القرينة مجملة بين الأقل والأكثر رجع إلى العام في نفي الأكثر، وأمثال ذلك من الموارد. فبما أن الارتكاز العرفي بان على كون العام قاعدة يرجع إليها عند الشاك، لذلك لم يقحمه ضمن المعارضة وجعله مرجعا بعد تساقط الخاصين. وأما لو كان عندنا دليلان خاصان أحدهما يدل على المانع من صوم أيام التشريق بالصراحة، والآخر يدل على المانع بالظهور، فلا وجه ولا مبرر لإقحام الأول دون ضمن المعارضة دون الثاني من دون نكتة عرفية وشاهد عرفي. لذلك فما بني عليه في المقام غير تامين. وثالثا، إن مقتضى الأصل العملي لو وصلت النوبة إليه أصالة البراءة عن الشرطية، لأنه يقع الشك في أن الصوم الواجب بدل الهادي هل يشترط فيه عدم إيقاعه أيام التشريق أم لا؟ فمقتضى البراءة عن الشرطية أو استصحاب عدم جعل الشرطية جواز إيقاع الصوم واجب أيام التشريع، لا أن مقتضى الأصل عدم المشروعية. هذا هو المورد الأول الذي وقع فيه الخلاف. المورد الثاني، وهو وقوع الباحث في صوم يوم النفر مع أن يوم النفر من منى من أيام التشريق، فهل يصح ابتداء الصوم به أم لا؟ وهنا طوائف ثلاث. الأولى، ما دل بإطلاقه على مشروعية الصوم يوم النفر، سواء كان نفره يوم الثاني عشر أو الثالث عشر، كصحيح العيس باب 52 من أبواب الذبح حديث 5، عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هادي، قال لا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النافر ويصوم يومين بعده. وصحيحة حماد باب 53 من أبواب الذابح حديث 3، أحسن، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال علي عليه السلام صيام 3 أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده. الطائفة الثانية، ما دل على النهي عن صوم أيام التشريق من هذه الطائفة ما مضى من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في حديث الإمام مع عباد البصري، ومنها معتبرة صفوان باب 51 من أبواب الذبح حديث 3، عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له، قلت لمن؟ أبي الحسن. ذكر ابن السراج أنه كتب إليه يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم 3 أيام بمنى فإن فاته صام صبيحة الحصباء ويومين بعد ذلك. قال أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب فلا صيام فيها. ومقتضى إطلاقها شمولها لصوم يوم النافر فإنه من أيام منى. ذل يعني هذا من أيام منى الأولى
ذكرك فردين
أي خالف هذا من أيام منى الأولى
بالإطلاق.
أنا أتكلم بالإطلاق أنا ما أقول دلوقتي. بالظهور قلت مقتضى إطلاقها
كأنه ذكر فردين قال لي لا هي ثلاثة أيام لك لكن يوم الحصبة ويومين بعد ما نفاه الإمام
أدري أقول لعل يوم الحصبة هو في مكة يعني نفر في اليوم الثاني عشر وصام يوم الحصبة في مكة.
صام في مينة لأنه بينفر بعد الزواج.
أقول لعله نفر اليوم الثاني عشر وصام يوم الثالث عشر في وين؟ في مكة.
بس مو يوم الحصبة يوم الثالث عشر.
لماذا؟ والسيد القوي يقول ليلة الحصبة ليلة النفر سواء كان الثاني أو الثالث. يقول يوم النفر يصدق على الثاني عشر وعلى الثالث عشر معان. وأوضح منها صحيح ابن سنان الذي سبق ذكره وهو حديث واحد باب 51 قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق. ومقتضاه أن يبدأ من الرابع عشر. الطائفة الثالثة في وقت والحمد لله رب العالمين.